بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل، وهم الأئمة الذين بهم يقتدى. أخرج العصامي في زين الفتى في تفسير سورة هل أتى المجلد الأول، قال عمر مشيرا إلى علي عليه السلام: هذا أعلم بنبينا وبكتاب نبينا. وعن هارون الحضرمي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي عليه السلام في ذكرى عيد تتويجه بالولاية، إمام هو من النبي كنفسه وكفى، فلا تبحث عن مزيد أمر هنا أو هناك، فما تكفلته السماء وتضمنته ما بين تضمنه ما بين الدفتين فيه غنى. في القرآن الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة التي نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مبشرة ومباركة. هذه السورة فيها من الدلالة على ما نحن بصدده أو في صدده الشيء الكثير. روى الحثكاني عن الصادق الإمام الصادق عليه السلام في شواهد التنزيل في المجلد الثاني: فإذا فرغت فانصب، أي فانصب عليا بالولاية. وقال القرطبي في تفسيره المجلد الأول: إذا فرغت فانصب عليا، فانصب إماما يخلفك، أي الإمام علي، وقرأها بالكسر: فإذا فرغت فانصب إماما، ولم يقرأها فإذا فرغت فانصب. الإمام علي عليه السلام عظمة في جميع جوانبه، ويكفي الإنسان المسلم والمؤمن على وجه خاص أن يضاف إلى علي عليه السلام فيقال عنه علوي، أو تدرج تحت الصفة فيقال شيعي أو رافضي. وكما أشرت في يوم من الأيام، ما هو المعطى من لفظة الشيعي، وما هو المعطى من لفظة رافضي، ما هو المستوجب، ولماذا الأمور تبقى تراوح مكانها. أما ما أرغب في الحديث عنه هو الرجوع إلى ما تحدثنا عنه في الجمعة السابقة لولا المناسبات التي أحدثت فصلا فيما يرجع إلى نقد التاريخ. حتى فيما يرجع للإمام علي عليه السلام، بل الإمام علي عليه السلام هو أبرز ضحية للتاريخ. يعني لو فتشت عن ضحية فلن تجد أكثر مما تجد من الظلم الذي صب على رأس هذا الإنسان العظيم، هذا الإمام المفترض الطاعة، هذا الإنسان الذي لولاه لما مثل الدين ولا ما قام له ركن. علي عليه السلام بسيفه تارة وبعلمه تارة أخرى وبصبره وهو السلاح الماضي الذي أفشل الكثير من المشاريع التي لو لم يكن علي عليه السلام استخدم سلاح الصبر معها وفي مواجهتها لذهب الدين أدراج الرياح، ولا ذهبت جهود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والدماء الزكية التي رويت بها شجرة الإسلام أيضا لذهبت أدراج رياح. لكن هو مثلث مقدس، سيف لا سيف إلا ذو الفقار، وعلم أعلمكم علي، وصبر جسده الإمام علي واقعا تحرك من خلاله في المفاصل المهمة والصعبة. كنا تعرضنا إلى أربعة موارد أو روافد فيما يرجع إلى نقد التاريخ. الأمر الخامس إيجاد حالة من الموازنة بين القيم من التراث. أيها الأحبة، هنالك خلط عندما يقول الإنسان نرغب في نقد التاريخ، يتصور البعض أننا نريد أن نضع خطين متقاطعين على جميع ما كتب ودون. لا، هذا كلام غير صحيح. نحن نريد أن نوجد حالة من الفرز وإعطاء مساحة للموازنة بين ما هو المقبول وما هو المردود، فما أمكن جمعه أخذنا به، وما استعصى أو استعصى على الإنسان الباحث التقريب بين حيثياته والجمع وآلة الحالة إلى الطرح فنحن وما ينتهي إليه الأمر. ولا يعني ذلك الخصوصية لنص دون آخر أو فيما يتعلق بشخصية دون أخرى أو فيما يرجع إلى موقف دون آخر، يعني في بعده الزمني والمكاني. فإيجاد حالة من الموازنة بين القيم من التراث المدفون، مع شديد الأسف لنأخذ مثال بسيط، أسباب النزول لآيات القرآن لسور القرآن، عندما تفتش في كتب التفسير تجد أن المنطلقات والمشخصات لأسباب التنزيل لا تتجاوز رؤوس أصابع اليدين من صحابة معينين. من حقك أن تسأل ما هي الحيثية التي امتاز بها هؤلاء دون غيرهم؟ هل كانوا الأقرب للرسول دون غيرهم؟ هل كانوا يحملون أذنا واعية لما يقول الرسول أكثر مما كان غيرهم يتمتع به؟ هل كان جميع صحابة النبي باستثناء هؤلاء هم الأكثر حيطة على القرآن وأسباب نزوله وقضاياه؟ أما وراء الأكمة، وراء الأكمة الشيء الكثير. هذا مدعاة لأن يفتح السؤال وتكبر علامة الاستفهام، لماذا هذه الحالة هي سيدة الموقف؟ فلان عن النبي نزلت في كذا، فلان آخر عن النبي نزلت في كذا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، ما أدري منه أبي بن كذا، فلان فلان. حتى يعني الصحابة الذين لهم الحظوة والتقدم ولو في جانبه الشكلي لا تجد لهم عين ولا أثر، فهل كان هؤلاء لا يسمعون من النبي؟ يعني خشب مسندة كانوا بين يدي رسول الله، أم كانوا يعلمون بحقائق الأمور فسعوا لإخفائها؟ أسئلة مخيفة مرعبة. أصلا أنت ليس لديك القناعة الكافية في الكثير من أسباب النزول المدونة والمسطرة. ما أريد أن أقول أن هنالك شيء من القيم من تراثنا هو مدفون لم يصل إلينا. أسباب الدفن ما هي؟ هذا ليس محله، وإلا هي قائمة تطول وتعرض. فهنالك خلط بين هذا القيم الذي ضاع من أيدينا إلا في بعض الشذرات والمواطن، وما هو الشائع المنشور الممزوج بروح الغث الثقيل. يعني بحيث شوف مثلا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سبب النزول، شوف وين يروح سبب النزول. خوف الإمام علي واضح بعد ليلة المبيت، ما فيه اثنين ثلاثة، لكن يجيك آخر يقول لك لا، هي نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، ما خرى الإمام علي انقتل بعد النبي فترة طويلة، القرآن خلص ونزل، سبب نزول ثبت، قلة حياء إلى أبعد الحدود، أكثر من ده ما تقدر تقول. فمشكلة. من هنا تأتي أهمية البحث في سبيل إحياء التراث الإسلامي الأصيل، وما يضرنا أن احنا نضع حتى على بعض ما هو المشهور في أوساطنا الذي لا أساس له الخطوط المتقاطعة. شو المحذور يعني؟ فرضا مثلا كرامة معينة لم تثبت، وأتى الباحث ووضع عليها الخطوط المتقاطعة، المحذور شنو؟ ماكو محذور. حكم يتعاطاه الناس من حيث التكليف والتطبيق لكن لا أساس له، شو المحذور أن الواحد يرفع عنه اليد؟ وأما في مدرسة الآخر فهذا الأمر الأول اللي حنبحث عن أن يكون هنالك بحث من أجل الإحياء لا من أجل الإماتة. بعض المجالس، بعض الجلسات، بعض الاستراحات، بعض الملتقيات، شوف يقول لك صحيح لا بد أن نغربل هذا التاريخ، إلى متى هذا التاريخ يجلبنا، إلى متى إلى متى، آخر يواش يواش، حتى يقدم الإنسان في طريق التصحيح لابد أن يكون لديه إلمامة كافية، لابد أن تكون بيده عناصر متكاملة على أساس منها يستطيع أن يرفع ويضع، يقبل ويرفض. محي الله إنسان، هذه مشكلة. هنالك مدرسة قست على مدرسة التاريخ أو ألبست التاريخ الثوب الأسود، ألا وهي مدرسة الانتقاء للنصوص. هناك نصوص موظفة تم انتقاؤها بين الخليط الذي هرب من طائلة منع التدوين، ولما نقول هنالك أمر بمنع التدوين من جهة معينة صدر في يوم من الأيام، هذا لم يكن منعا مطلقا وإنما كان منعا موجها. ألا من بلغ أنه قال في علي منقبه فقد برأت منه الذمة؟ واضح يعني الشغلة واضحة. شنو لما يصدر قانون، القانون ما يصير عبثي، سواء كان قانون وضعي أو كان قانون سماوي، لابد أن تكون وراء ذلك القانون غاية هدف. أقوى العوامل التي كانت تدفع وراء منع التدوين هو هذا الأمر، إخفاء معطيات مدرسة محمد وآل محمد عن المساحة الإسلامية، أكثر من ذا ما في. يسأل سائل لماذا، لماذا هذه الحالة من الانتقاء للنصوص الموجهة وذات النتائج المسبقة على صدور الناس، يعني حتى على النص المسوق؟ الجواب العمدة في ذلك أمور، في طليعة هذه الأمور رغبة الحاكم في ذلك الشيء. كان الخليفة وقتها بما يضاف من الصفات من بعده تخصيصا، كان ينشد شيء واحد هو ما تمت الإشارة إليه، فمن الطبيعي أن يرفع يده عن نصوص ويضع يده على نصوص أخرى. ولو كان المجال يعطي مساحة كافية لذهبت إلى مسافات وشواهد، طرحت شواهد كثيرة على هذا الأمر والمدعى. الحاكم له رغبة، أحيانا تكون هذه الرغبة في نفس الحاكم وليدة أمر. شنو هذا الأمر؟ هذا الأمر كما قلت لكم وضع، خلنا نضرب مثال بسيط حتى نقرب الأمور ننتهي من الشغلة. أجهزة الإعلام المطروحة اليوم هي بمثابة مدرسة الحديث في زمن النص. السلام عليكم. السلام تهينا. بقي إشكالية مو في الحاكم، في المحكوم. شنو هي الرغبة الجامحة عنده كاتب النص في التقرب للحاكم نفسه؟ لذلك ما عنده أي مشكلة في أن يعني يرفد النص بنص حتى يصل إلى حالة الرضا والقبول من الحاكم، من الخليفة، من السلطان، من الزعيم، ما شئت فعبر. بالنتيجة التقرب إلى دائرة السلطان كان عامل مهم في حرف مسيرة التاريخ الإسلامي مع شديد الأسف، مع شديد الأسف. أصلا هنالك أحاديث وضعت يعني تخجل من لا يمر الخجل بوجهه يوم من الأيام. عندما تقرأ تلك الأحاديث، تلك النصوص، تصاب بحالة من الصدمة. الأمر الآخر وهو أمر مهم حتى نصحح جميع ما تقدم من الهفوات التي نحن والغير أيضا ينوء بثقلها، إعطاء أصحاب الاختصاص المساحة الكافية في جدولة ذلك الموروث. على ماذا؟ على أساس علمي محكم وحرص لا يبتغى منه إلا رضا الله سبحانه وتعالى. الخوف على حياض الشريعة، الخوف على حياض الإمامة التي نحن في صدد فكرة التتويج. اليوم البحوث في الحوزات العلمية بدأت تقترب من مساحات التنوير أكثر مما كانت عليه قبل عقود، لا أقول أنا عقود، قبل عقود من الزمن كان الاقتراب من النص التاريخي مكلف. بعد فترة معينة حدثت الصدمة الأولى، قلت قيمة المدفوعات والضرائب جراء الاقتراب من النص. الإمام المجدد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى على قلعة من قلاع العلم، ومرجع، ومرجع مميز بامتياز، يعني مجدد، لامس بعض المفردات أحدثت بعض ردود الفعل. لك تسأل أين حصلت تلك الردة من الفعل وعلى يد من، ثم تسأل لماذا، أصلا لماذا حصلت ردة الفعل. السيد محسن الأمين صاحب الأعيان رضوان الله تعالى على، أيضا فقيه الشام ومؤرخ وأديب وعالم على منتهى، في منتهى الدراية بخصائص الرجال، هذا الرجل العظيم أضاف إضافة وأحدث صدمة. هذه الصدمة استفزت مشاعر الكثير. السبب أنه لم يقف عند قضية، وإنما فتح مسارات كثيرة وبعثر أوراق ترجع إلى قضايا وتشكل لها ظرفا معينا. أحيانا عدم الرغبة في المنتج الجديد لا لأنه لا يحمل صفة الصحة، وإنما هو لا يقبلوه لأنه يضع حالة من القطع بين ذلك الإنسان وما أسس وبنى، وبين مصالح يرتقب أن تقع بين يديه. قد يقول قائل هذا في اتهام حق رجال العلم ورجال البحث ورجال التحقيق، رجال العلم، رجال البحث، رجال التحقيق هم خارج الدائرة. هؤلاء لا يقصدون، لأن النتيجة بالنسبة لهم واحدة: الرغبة في الحفاظ على حياض الشريعة وثوابت الإمامة، ظلنا ما شغل وياهم. لكن لما أجي أنا إلى حوزة فيها عشرات الآلاف من الطلبة ورجال العلم والمجتهدين، هؤلاء ليسوا على مستوى واحد، وإنما بينهم مفارقات. منهم من دخل إلى الحوزات العلمية رغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفك عن هذه الحالة، يعيش الله في كل شيء. جماعة ولجت إلى حياض الحوزات العلمية من أجل إنقاذ المجتمعات التي انطلقوا منها، وجدوا أن المجتمعات فيها الكثير من التسيب والإخفاق في جانبها العبادي، في جانبها المعاملي، في جانبها هؤلاء الجماعة نذروا أنفسهم، نفروا من أجل أن يحصلوا المعارف، يعودوا إلى مجتمعاتهم ليصلحوا العطب والخلل الموجود فيها. جماعة ثالثة وجدوا أن رجل الدين في المجتمعات الإسلامية عامة والشيعية بشكل خاص يعطون رجل الدين من الاهتمام والاحترام والتقديس الشيء الكثير، فكأنما البعض يندفع في اتجاه تحصيل هذه الأرضية، يمهد لها، وخصوصا في المجتمعات التي لا تعيش حالة من الثقافة المتقدمة والوعي المتقدم مما يستوجب وضع الشيء في موضعه. شوف الفلات، فهو من يروح إلى أحد الحوزات العلمية الكبرى فترة سنة سنتين يرجع تمر العباءة، تشوف كل المجتمع يعطيه ما يلزم أن يعطى لمن هو أكبر منه. يعني لا فرق بين أن يكون من قدم من حبائر العلم، حواضر العلم، حوزات العلمية، بين من أجهد نفسه وبين إنسان فقط ذهب وأجرى التوقيع ثم رجع، خلاص صار شيخ بعد. ومن يصير شيخ ما بيك بعد، هذه أعرافنا وهذه أمورنا. لكن تقول له أكو إشكالية، يقول لك لا والله إحنا يلا شفت أنا فلان وشفت أنا فلان. ولذلك أنا أدعو خصوصا الآباء، لأن فرق مرة يجي الولد الصغير ويقبل، مرة يجي الرجل الكبير ويقبل، فرق بين هذه وذي. لما يقبل الولد الصغير هذا في حدوده وحجمه، ليس صغارا لأحد، لكن أقول ما يقدر يبسط له نفوذ أوسع من دائرة النقبه. لكن لما يجي الكبير، الكبير عبارة عن أب، فالولد راح يتأثر، خال ابن الأخت راح يتأثر، عم ابن الأخ راح يتأثر، جد راح تتسع الدائرة وياه، كلهم يقبلون لأن ذاك الكبير قبل. آخر أنت أيها الكبير، أحيانا مقتضى المقام والأدب أن هذا رجل الدين اللي ما أخذ له يومين في الحوزة العلمية قبل راسك، وانت تقبل راسه. مسألة العباخ، وخذ عباته وقبلها، ليش إلا راسه؟ يعني ما انصبغت الشغلة. احنا نقرأ تاريخ، نقرأ كثير عن سير الاشخاص. مثلا لما نأتي الى احد الرواة للاحاديث في احدى المدارس الشقيقة، روى العشرات او لنقول روى قريب من 10,000 حديث، وشغلت شوفة النبي محدودة، يعني شل منها النوم، شل منها الغزوات، شل من عندها، شل من عندها، شل من عندها، قريب 10,000 حديث. جماعة قاعدين يم النبي ليل نهار، شكو عزيمة حاضرين، شكو حرب طالعين، شكو مكان جالسين، شكو صلاة مشتركين، شكو شكو شكو. اجمع أحاديثهم 17 حديث واحد من عندهم ماكو. وهذا يطب للمدينة في آخر أيام النبي، زادت الحروب عند النبي والغزوات والثروات. شوف كل كم الهائل من الحديث. احنا من نجي نقول وش معنى يعني النبي صبغة، أعطاه كتاب خاص حتى يصير هالكم الهائل؟ احنا نفس الشيء، شغلة سنة سنتين ثلاث، واحيانا 10 سنين واحيانا اكثر، وقد ما توصل الى نتيجة. انا اقول كل نتاج من اقبل، كن اقبل عن قناعة. الأب العم الخال من يقبل يحط في ذهنه أنه راح يرسم مسار لتقبيل جيل كامل من ورائه. خلي القبلة وقت ما تريد ترسلها في محلها، خليها في محلها حتى نصل إلى أمه. أقول جاء السيد محمد الشهيد الصادر رضوان الله باقر الصدر الأول أحدث صدمة، وصدمة من العيار الثقيل، عندما اقترب من مسألة فدك. طبعا من أقول لا يعني أن نتبنى خط معين أو أتفق مع نتائج توصلوا إليها، لا هذا لا يعني، لكنها نقاط في الطريق، وقفات، مساحات لا بد من استعراضها. جاء الإمام الشهير الصدر قدس سره الشريف في مسألة فدك أحدث دوي في النجم. صحيح ردة الفعل كانت عنيفة، لكن أيضا اقرأ من يقف وراء ردود الأفعال تشوفه أنه غير متوازن في رده، وهذا في معظم الحالات. في معظم الحالات شلون؟ مثلا يجيك مسألة معينة خلص من خلال البحث والمتابعة والتحقيق والتدقيق أنها من المشروعات التي لا أساس لها، مو قضية فدك، هلا أقول قضية من القضايا. انزين تجي إلى ردة الفعل عند الطرف الآخر شو يقول؟ آخر أنت سلد الكلام، أبطل الكلام من الأساس. شوف يقول لك لا، هذا يحمل فكرا منحرفا متأثر بالإخوان المسلمين، شوي طلع في الجهة الثانية، طلع من دائرة ولاية أهل البيت عليهم السلام، شوي أدخله في الضلال، كبرها في الإضلال. مصيبة هذه. كم في موروثنا من الغث؟ كثير. مراسيل شقد، موضوعات شقد، مكذوبات شقد موجودة. إذا نقول إحنا لا والله خلي الأمور تمشي، مشت مع الأوليين، الأولين الدنيا ظلمة، اليوم الدنيا مو ظلمة، ما حد يخليك في حال اليوم، كن يلتفت إلى هذه الأمور. ونبه عليها بالسريع فقط بالنسبة للحاج. طبعا الحمد لله حج مميز، هدوء وسلامة الحمد لله رب العالمين، وأعمال في منتهى السلاسة، والله يعيدها على المسلمين إن شاء الله في السنوات القادمة، وفي أحوال أيضا أفضل. كل ما كان يتخوف من بحمد الله تعالى تم إنجازه في صورة طيبة، ويشكر عليه جميع من قام بدور في هذا الجانب. فلا ينبغي أن احنا بعد ما نرجع من الحج نفتح لنا ملفات، والله أنا الليلة الفلانية ما نمت كذا، والله أنا سويت كذا، والله حزامي صار كذي، والله ما أدري صار كذي. عمل انتهى نقول الله يتقبل، السلام عليكم السلام. فيك حيل وقوة يوم أنك كنت في الحج، فيك حيل وقوة يوم أنك كنت في منى، فيك حيل وقوة يوم أنك في عرفة، وبلجيت الحسى أمس أمس اليوم اليوم، وما بيك تتعذر. اليوم ماكو حملة ما فيها أكثر من واحد، وقسم منهم من أهل الفضل والفضيلة، واللي من أهل الفضل والفضيلة عندهم تجربة جيدة. هسه واحد يقول لي والله يمسك علي مسكة، لا أنا أقول هذا الطابع العام، لا على أطلاقه، لكن هذا الطابع العام. هسه واحد والله ما يريد، ولا يدور له الحملة الأرخص، ولا ما يريد يدفع له فلوس، وذاك وبعدين يجي يقول والله كذا والله كذا. شيء ثاني طبيعي، انت ما بتدفع قطوعة كاملة معناها ما راح تسكن في المواطن اللي يفترض ان يسكن فيها الانسان معزز ومكرم، شيء طبيعي. الامر الثاني حفل عيد الغدير ليلة الاثنين ان شاء الله، وهذا عيد الولاية، العيد الاكبر، سيد الاعياد، اشرف الاعياد، افضل الاعياد، كلها كلمات جات في روايات اهل البيت عليهم السلام. ليلة الغدير إن شاء الله في هذا الجامع نكون بخدمتكم ليلة الاثنين بعد الصلاة، وإن شاء الله نعوض عن اللي صار في ذكرى مولد الإمام الثامن الضامن عليه السلام، لأن والله لحد الآن وأنا أعيش في داخلي حالة من الحسرة على اللي حصل ذيك الليلة. لكن إن شاء الله أنها ليلة الغدير عندنا ثلاثة من الشعراء المتقدمين جدا، وإن شاء الله إن شاء الله نوفق إن شاء الله إن شاء الله. الولاية معناها عيد الغدير، معناها تجديد عهد وميثاق مع الإمام علي مع أهل البيت عليهم السلام، علينا أن احنا نستحث أبنائنا على الحضور وبناتنا على الحضور. أول بنت والأم يقدرون الحضور، الحمد لله اليوم مساجد مؤهلة أنها تستقبل الأخوات والأمهات فكون يصير عندنا حضورنا مو إلا هني في كل مكان، لأن هذا تجديد ميثاق، تجديد عهد ولاية مع أهل البيت عليهم السلام. فليلة الاثنين احنا ان شاء الله في خدمة الجميع. فيما يرجع الى مسألة البنك الاهلي، كثر الكلام والهرج والمرج يمينا وشمالا. بالنسبة لسيدنا المرجع حفظه الله تعالى، المسألة واضحة وبينة، فقط يعني يجوز المساهمة، شرط واحد عند السيد الاشتراط على عدم ادخال الاموال التي يساهم بها في المعاملات الربوية. اليوم انا ما اقول كل بنوكنا، لكن معظم البنوك الموجودة في المملكة هي تجري عملية التوريق، فاذا تمت عملية التوريق بعد انتهينا من اشكالية الربوية وعدم الربوية. هذا شيء. الشيء الثاني وهو مهم، قد يقول قائلكم ما يلتزمون، قد ما يلتزمون، ليش نقص على روحنا؟ بعضهم يقول نقص على روحنا. لا، أنا الشارع المقدس وقت يقول لي هالشيء هذا الطريق منه، أنا أمشي هذا الطريق منه، أنا أمن لي طريق، أهم شيء مربوط بالفتوى والسلام عليكم السلام، أكثر من ذا ما موجود. فبالنسبة لسماحة السيد المرجع كما قلت الحكم، بالنسبة لجماعة السيد الخوي أمرهم مشكل ولا مشكلة، يعني ذري يتقيدوا بإحكام هذه. أنا عندي فقط همسة، وهمسة مهمة، يعني إحنا بنقول المساهمة يدخلون لنا فيها مثلا 10,000 ريال مثال، بنحصل من وراها خلينا نقول 10,000 ريال فرض المحال، مو محال، فرضا دخلنا 10,000 ريال، أعطونا 10,000 ريال، هي تصير في السنة مرة، في 3 سنوات مرة، أكثر أقل. تشوف انت الدنيا مقلوبة، ماكو جلسة انا رحتها الايام هذه في غدا في عشاء في عزيمة في شيء، الا يفتحون مسألة البنك الاهلي وقال البنك الفلاني وقال الكذا وقال الكذا. في انت تسأل تقول سؤال، يعني انت تريد تحتاط للنطفة ان تكون من مال حلال، هذا هدفك الاول والاخير، ها اخر انت وينك عن الخمس؟ وينك عن الخمس؟ وينك عن الزكاة؟ وينك عنها؟ ليش وقفت إلا على هال30 ريال 100 ريال 1,000 ريال 10,000 ريال؟ كل هذا الدين كل نصب فيها وشغلت أموال الله ورسول الله وآل الرسول وحق الفقراء والأيتام والمساكين، وتشوفه لما يتحدث في المجلس يتكلم في المكان، تشوفه أبد مالي حلقة، راجع حساباتك، شوفه ماكل المقاول ما دافع له حقه، بس على 30,000 ريال في اسم قاعد يشتغل، متسلف من واحد يسدد أمواله، لا لكن على هال100 ريال 200 ريال قالوا بالدنيا، صاير ابن طاووس اليماني في زمانه ورابع العدوية في زمنها، ماكو داعي. اذا السالفة لعب على الناس، الناس ما عادت يلعب عليها كما كانت، واذا بناتها بتلعب مع دائرة السماء، ترى لا يحيق المكر السيء الا، فالواحد ما يلعب مع السماء بعد. أنا قال للمرجع هالشكل كن أمشي، إذا أنا مقلد
أما إذا بناء والله ما أقبل إيش راح يصير؟ المقلد راح يصير مقلد. شنو يقول حق المرجع؟ لا حبيبي إحنا وياك في الطهارة في كذا، بس مسألة في الوسط دي عاد مرجعني شوف لك صرفه ويانا. ومن يتق الله يجعل له، وبعدها ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلش عنده، سكر هالباب افتح لك باب ثاني. اما نقعد احنا نقول والله البنك الفلاني والبنك الفلاني والبنك الفلاني قال على البنك الفلاني، صار البنك الفلاني عن البنك الفلاني هو المرجع، آية الله العظمى، يصير شذي مشكلة. فقنا الله وإياكم.